بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة آل عمران، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا يقولون في الجاهلية: إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا،
كما يسمونها الآن اللي هي الفائدة الإيه مركبة، اللي هي تزداد شيئا فشيئا وكذا. هذا الأمر أول. ومثله أيضا ما يسمى بالشرط الجزائي في الأموال، فيقول له: إذا جاء وقت حلول الأجل ولم تسدد فعليك شرط جزائي 10,000، 20,000، 30,000. فهذه أيضا إيه من الصور التي تشابه ما عليه أهل الجاهلية في رباه. نعم. فهذا لا يجوز. وإذا كان على الإنسان دين بالمال فإنه لا ينبغي زيادة فيه، ولو أن قيمة المال زادت أو قلت. يعني لو افترضنا مثلا كان واحد أخذ من رجل مثلا 10,000 جنيه، كان وقتها في عندنا في عرف الناس مثلا الآن الدولار مثلا ب8 جنيه، فجأة الدولار صار مثلا ب15 ب12 ب13 إلى آخره، فأصبح 1,000 جنيه هنا أو 10,000 جنيه قيمتهم قلت الآن في عرف الناس، فهل يا ترى يزداد بما يقابل الدولار أو بما يقابل الذهب؟ بعض الناس يقول: حول هذا المال إلى ذهب وانظر الذهب قيمته الآن إيه. يعني يوما أخذت مني 10,000 كان جرام الذهب ب300 جنيه، الآن جرام الذهب ب500 جنيه، وعليه فأنا لي عندك مثلا 50 جراما من الذهب، الآن يصبح لي عندك كذا وكذا من جرامات الذهب. نقول: كل هذا من التحيل ولا يجوز. أنت أخذت ذهبا أو أخذت مالا، أخذت ذهب أخذت مالا، يبقى لا تسدد إلا بالمال، زادت قلت، طالما أن العملة متداولة ومعمول بها، معمول بها. ولو تباعد الزمان، رجل ماطل رجلا على مدار 10 سنوات، أو رجل لي أنا عنده مال من 20 سنة كان عنده 10,000، كان 10,000 بيجيبوا قيراطين مثلا مباني، الآن هذا المبلغ يأتي بمترين بدلا من قيراطين يأتي بمترين، فماذا علي؟ عليه أيضا أن يسدد المال فقط، إلا أن يسمح بالزيادة. يقول: طيب أنا ماذا استفدت من هذا؟ وهل أنتم لا تعاقبون هذا الرجل؟ نقول: حسب عقاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. هذا ظلم وحسبه عقوبة الله سبحانه وتعالى له، إلا أن يتوب ويرجع. ولهذا هو عليه من نفسه وبدون إلزام أن يعوض هذا الرجل، أن يتقي الله وأن يعوض هذا الرجل من نفسه. فخياركم أحسنكم قضاء، أما على وجه إلزام ووجوب أو نلزمه بذلك هذا لا يكون، طالما أن عملة البلد هي المتداولة الموجودة. أما قيمها من إلى تزداد اليوم قيمته كذا، قلت زادت، هذه لا تأثير لها في مسألة الديون. أما إذا كان الشرط الجزائي مقابل عمل، يعني أعطيك عمارة تبنيها لي وإن لم تسدد وإن لم تقم أنت بعمل هذه العمارة بعد سنة فإنك تلزم بدفع 100,000 جنيه، لأن ذلك سيتسبب في خسارة لي، لا بأس، يكون هذا مقابل أعمال. إذا لم تفي بهذه الأعمال في هذا الوقت فإن عليك الشرط الإيه؟ الجزائي. إنما أموال، يكون عليك أموال فتتضاعف الأموال، هذا لا يجوز. هذا ربا الجاهلية، أنهم كانوا إذا حل الوقت السداد ولم يكن عنده يزيد له في المدة ويزيد في المال. عليك 1,000 تسددها اليوم، يقول لك: لا خلاص أنا ما تسمح أموري إلا بعد سنة، يقول: خلاص نجعل 1,000 3,000، وهكذا، خلي المال عندك ولو 10 سنوات. المهم انك تقلب الدين من الى، هذا هو ربا الجاهلية الصريح الذي كانت تعمل به اهل الجاهلية. نعم شيخنا. نعم
امرأة باعت ميراث لشيخنا من 30 سنة واتفقت مع اخوتها قالوا لك انا عايزة ميراثي وكذا في الارض والدار، فقالوا انت مالكيش الا 4000 جنيه، فما وافقتش عليهم، قالت لا ده مش حقك، قالوا لها انت مالكيش عندنا الا 4000 جنيه، فناس تدخلت في هذا الامر وقالوا لها خلاص اخد ال 4000 وخديهم، الكلام ده من 30 سنة. فالاخ الكبير توفي قريب ففهم ولاده ان هي ملهاش ال 4000 جنيه، الكلام ده من 30 سنة، هل تاخد ال 4000 جنيه؟
في حلقة الآن مفرغة اللي هي مناط الفتوى عليه
اللي هي رضاها؟
اه اتفقنا بقى،
تقول انا ما رضيتش بهذا ولذلك انا
تأتي ببينة، يعني يأتون هم يجلسون واللي عنده بينة تقدم. الآن هم ظلموها ما ظلموها وقتها وافقت، يعني تدخل واحدة لا خذ 4000 أفضل لك، أنت شو هتاخذ كذا كذا، قالت خلاص يا أخوي هات ال 4000، أخوها ما قبلهاش ال 4000، تحول الأمر هنا من ميراث كذا كذا أرض وبيت إلى أموال. فإيدي بقى مربط الفرس، هل إخوانها كانوا مدينين لها بمال أو هي قالت ال 4000 حق وكذا وكذا وقاموا ولم يتموا العمل، فحينئذ لها ميراثها إلى الآن. يبقى ده المسألة المطلوب تحلها، ودي مسألة بقى قضائية، وإلى الجواب فيها الشرع سهل، على حسب ما اتفقوا عليه يلزم الورثة بذلك، إن كان بمال فيبقى بمال، إن كان بكذا بكذا، هنقول ده ظلم وكذا بس هي رضيت. هنا الرضا بقى يعتبر بقى هنشوف بقى هنا كان بإكراه، يعني هي قالت حينئذ لو ما أخذت أربع ما أخذت شيء ما كان أنا غير راضية، فلا يعتبر هنا الإكراه في هذا، ونرجع إلى الأصل وهو أن ما لها أو ميراثها على حسب ما كان. طيب هي قالت مش مشكلة عشان إخواني يودونني وكذا مش مشكلة، وكان وقتها مثلا مفترض بقى لها 5-6، إنما النهاردة بقى لها بقى 500-600، النهاردة تحولت المسألة. نعم.
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم
يفلحون. أنا حطهم في الفريزر، تيجي 13000 هم في الفريزر، تاخدهم السنة دي تاخدهم بعد 20 سنة هم في الفريزر، حطهم في الفريزر
جميلين.
اه يعني شايف سودي هم. نعم.
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى.
سجلنا مسألة كانت في الدرس احنا ما قرناهاش، ايضا اخت غير موافقه وكذا ولها اخوه 4، فكانوا يكرهونها على ان توقع، يبدو انهم يريدون يعني عمل ورق رسمي لشيء معين، المهم توقع ابدا، فالمهم كانوا بيتناوب على الضرب حتى ماتت، ضربوها حتى الموت، سبحان الله ضربوها حتى الموت، هذا جشع معروف يعني في الناس، الله المستعان. نعم.
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ولو علم الناس أنه ما يأتي من أجل في صلة الأرحام وإكرام الإخوة والأخوات، والله يا أخواني لقدم الواحد نصيب الأخت، في أجمل وأعظم من الإنسان من أن الإنسان يصل رحمه ويود إخوانه وأخواته ويدعون له، سبحان الله في أفضل من هذا أن أولاد أختي يشعرون أن خالهم حقيقة أحبهم وأحب أمهم وكذا وكذا، وأن زوج أختي يقدرني وأقدره لهذا، وأن أختي هذا أفضل، والله يخلف علي. أما قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، يعني هذا المال الإنسان ينفق على إخوانه وأخواته، هذا المال إن شاء الله له خلف عظيم، إن احتسبه الإنسان سوف يرى هذا، سوف يرى هذا إن شاء الله في أولاده وأبنائه وتركاته. لكن الناس أعطيني درهما وفقط، الناس تعمل ماديا، يعني عايزك أكرم أختي أنا بجيبي 100 جنيه جبت لها 50 جنيه فاكهة أرجع عليهم 300 جنيه، لو كان كده سنصل لله، يريد أن يرى الخلف أمامه فورا، الله المستعان. نعم.
ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، تنبيه على اتساع طولها كما قال في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظاهر؟ وقيل بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في
نعم، هذا كلام طيب ودقيق، أي قوله تعالى: عرضها السماوات والأرض، قلالة تنبيه على الاتساع. يعني إذا كان هذا العرض فما بالك بالطول، مثل ما قال سبحانه: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. القول الثاني: بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. ما يقال عرضه كذا وطوله كذا، وعرضه كطوله. ويقول: ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟
نقول في حاشية ضعيف. نعم.
وقد رواه ابن جرير فقال وساق بسنده عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، شيخا كبيرا قد فندى، فقال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قال: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: إن ناسا من اليهود
يقول إلى أن قالوا وروى ابن جبير من ثلاث طرق، ثم قال وساق بسنده قال ابن كثير: وقد روي هذا مرفوعا، فقال البزار وساق بسنده عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: رأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وصحح هذا الحديث العلامة الألباني كما ذكره هنا. قال: وهذا يحتمل معنيين، يعني طبعا الظاهر مشكل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين النار؟ فقال: رأيت الليل إذا جاء لبث كل شيء، فأين النهار؟ قال حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. المشكل في هذا إيه؟ معروف ان وجود النار وجود الجنة وجود حقيقي، فهذه الجنة عرض والسماوات والأرض وكذا كذا، فأين النار؟ أين محلها؟ ومعلوم ان النصوص منها ما قد جاء في بيان محل النار، وانها في سجين، وان النار هذه في وان الجنة في عليين. فالنبي ما حدد صلى الله عليه وسلم هنا مكانا، فهذا المشكل. قال ابن كثير: وهذا يحتمل معنيين. نعم.
أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. الثاني أن يكون
المعنى ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان، يعني ألا يكون النهار في مكان، ولهذا الليل عندنا نهار عند غيرنا، والنهار والليل عندهم نهار عندنا، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله، فلها مكانها ولها وجودها ولها كذا وكذا، والله عز وجل على كل شيء قدير. الثاني
أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم.
نعم، لأن النار في أسفل سافلين. وقد يقال هذا مثال يضربه الله سبحانه، هذا أمر يضربه الله عز وجل لبيان ساعة الجنة، ولا يعني هذا ألا يكون مع الجنة شيء آخر، عرضها كعرض السماء والأرض، فيكون هذا مثال أو هذا مضروب لسعة الجنة العظيم. نعم.
ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مرضيه والإحسان إلى خلقه من قرابتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفى مع ذلك عمن أساء إليه. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أهلكك في من أهلك في من أهلك. رواه ابن أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى، وساق بسنده عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية، وساق بسنده عن عبد الله بن وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كان مالك أحب إليك من مال وارثك فاعلم أن مالك لا ما تركت بل ما أنفقت، فإن هذا تجد ثوابه عند الله عز وجل يوم القيامة. فإذا كان مالك أحب إليك من مال وارثك، إذن مالك ما أنفقته، ومال وارثك ما أبقيته. فإن أبقيت المال كله للوارث ولم تنفق شيئا، كان مال وارثك أحب إليك من مالك. فمن كان ماله أحب إليه من مال وارثه فلينفق النفقات. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وليوقف الوقوف وليوصي الوصايا.
نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قلنا: الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه، وأخرج مسلم.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن يبين هذه المعاني التي تكون على خلاف المفهوم. أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ أراد النبي أن يركز هنا على فضيلة النفقة. قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. طيب، ففسر النبي هذا بقول: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال والده أحب إليه من ماله. طيب كيف هذا؟ مال وارثه أحب إليه من ماله، وكلهم قال: بل مالي أحب إليه من مال وارثه. قال: ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخر. فأنتم تؤخرون الكثير، تؤخرون جميع المال ورثه ولا لا؟ نعم، إذا مال وارثك أحب إليك من مالك. طيب الأمر الثاني: ما تعدون السرعة فيكم؟ من هو يعني القوي والشديد؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، هذا القوي الذي لا تصرعه الرجال. فأتوا إلى القوة الظاهرية، القوة في البدن، القوة في كذا. قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا القوي الذي يتحكم في نفسه، لأن الإنسان عند الغضب يخرج عن شعوري وعن اتزاني، فربما قتل، ربما ضرب، ربما كذا. فالذي يملك نفسه مع قوة الدافع هذا من أقوى ما يكون، وهذه من خصال الصالحين والكاظمين الغيظ. أما الذي يصرف أدنى الغضب في أعلى التصرف فهذا متهور، هذا يسمى متهور، سيندم سيندم. وانت شايفه الآن رجل قوي، هات السكينة وهات كذا، هيرجع يبكي غدا لما يجد نفسه في قفص وقد ضرب هذا وقتل هذا وقطع يد هذا، وفي القفص مذلول إذا أراد، ذليل إذا أراد أن يذهب إلى دورة المياه باستئذان، وإذا دخل إلى السجن فإذا أراد أن ينام قالوا لك بلاطة، حظك اليوم بلاطة واحدة 20 سنتي، دبر حالك. ما هو العنبر كتير، عنبر كتير 20 سنتي بس، دبر حالك بقى، ينام على رجليه، ينام على جنبه، ينام على راسه، المهم ذلك. تقعد 2-3-4 فيقول يا ليتني يا ليتني. يبقى الشديد من يا اخواني؟ الشديد الذي يملك نفسه عند قرب. قالوا قلنا الذي لا ولد له، زي عندنا نقول هذه رقوب، رقوب يعني ما فيها، ما لها نتاج يعني. قال لا، ولكن الرقوبة الذي لم يقدم من ولدي شيئا، يعني لم يمت له ولد، إنما لم يمت له ولد واحتسب وكذا، هذا إن شاء الله يكونون شفعاء له يوم القيامة. نعم. فهذه أساليب متنوعة كان النبي يعلم بها أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حديث
طبعا قول النبي لا ليس يعني أن ما ذكرتم غلط وخطأ، ولكن النبي أراد أن يلفت إلى النظر إلى المعاني الحقيقية، المعاني الأولى بالاعتبار. ما تعد من أتدرون من المفلس؟ قال المفلس هو من لا درهم ولا ولد. قال النبي المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم. هذا ليس يعني أن معنى المفلس الذي لا مال له أن هذا معنى غلط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إلى المعاني الحقيقية. أقول لك مثلا من المسلم الآن؟ من المسلم؟ تقول المسلم الذي يأتي بالأركان الخمسة بالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. أقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أريد أن ألفت نظرك إلى معنى مهم جدا ينبغي أن يكون في المسلم، فلا يعني هذا أن ما ذكر المعاني أنها خاطئة، وإنما لفت النظر إلى ما ينبغي. من العالم؟ أقول كده مثلا من عام، تقول الذي يحفظ المسائل والذي يذاكر والذي يستشكل والذي يطلب العلم كده. أقول عالم من يخشى الله مثلا. يبقى هنا لفت نظر إلى أخص ما يكون من معان حتى ينتبه إليها الواحد. نعم. بس ما تعاتب بعض الناس، قد يكون مثلا واحد وعلى علم وعلى كذا ويعق والديه، فتريد أن تؤنبه، تقول طالب علم، أنت طالب علم، طالب العلم الذي يوقر والديه، طالب العلم الذي يراعي جاره، طالب العلم، معنى طالب العلم الذي يحفظ المسائل ويذاكر مع هذه الأمور، لكن تقول أنت أولى يا طالب العلم أن تنفذ وأن تطبق ما إيه؟ ما تريد. يبدأ نوع من أنواع التعليم والبيان وتقرير المعاني التي لا يلتفت إليها كثير من الناس حتى ينشط المتعلم إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة سبحان الله، إذا أردنا أن نقدم للمدرسين والدكاترة وكل من في منصب التعليم أن نقدم له منهجا كاملا متكاملا في طرق التدريس والعرض، عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائل تعليمية كل شيء من غير خوف ومحارة. مش الوسائل الواحد يجيب، المدرس يجيب لك مثلا صورة حصان متر على السبورة عشان تعرف حرف الحاء. دي ايه؟ حصان يا استاذ، حصان كبير، حصان. طيب الحرف الاول دي اسم حرف الحاء، ده اسم حرف الحاء. يبقى الواحد ربط الحاء بالحصان بالحمار، يبقى محتاج عشان يعرف الحرف حمار ولا حصان. فتقع في محرم، هو صورة فيها الروح، تقع في محرم تورث البلادة، لأن دايما التعليم اللي بيرتبط بالذهن والعقل وكذا ده بينشط، إنما تجيب كل حاجة جاهزة، كل حاجة جاهزة يعني وسيلة كده عشان أقرأ لك كلمة. طب أنا دي إيه؟ طبعا تحت الحصان حصان،
تحت الوردة وردة، تحت الكذا كذا، يبقى دي يا أولاد حصان يا أستاذ، وهي وردة ودي شجرة، ما شاء الله أحسنتم طلابي اليوم ممتازين. يا أستاذ احذف الصور ولوم دي ايه، احذف صورة الحصان وتلوم كلمة حصان، دي يا أولاد ولا واحدة ينطق، لأنك انت اخفيت الصورة، هذا الحصان حتى نقرأ الحصان، يعني ما فين الحروف الحاء والفقر الحاء والخاء والجيم ورسمة الحاء والخاء والجيم هنا. طيب والحاء مرتبطة بالحرف السابق والحرف الأخير، والحاء وحدها مثلا في حرف يتصل بما قبل ولا يتصل بما بعد، في حرف يتصل بما قبل ويتصل بما بعد، واخد بالك؟ يبقى في أحرف كده على حسب الحروف، عود هذا وخليه يكتب أمامك ويطلع ويكتب وتقلب له الحرف، ثم تكتبه مرة بالرقعة ومرة بالنسخ، بحيث ان دي الخطوط المتداولة اللي ممكن يستطيع قراءتها بالرقعة ولا يستطيع قراءته بالايه بالنسخ يعني، لكن تجيك وسائل زي هذه لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسائل التعليمية المتنوعة حتى فجر هذه الطاقات في الايه في اصحابه. نعم.
قال حديث اخر، قال الامام احمد رحمه الله وساق بسنده عن ابي حصبة او ابن حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: تدرون ما الرقوب؟ قلنا: التي لا ولد له. قال: الرقوب كل الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فمات له ولد فمات، يعني مات ابوه مش مات الولد. الرقوب كل الرقوب، او يبقى احنا قلنا ده تأكيد المعنى احنا ذكرناه، الرقوب كل الرقوب يعني ذكرته معنى صحيح، لكن الرقوب كل الرقوب هو كذا الذي له ولد فمات، مش الولد هو اللي مات، الاب يعني له ولد فمات الاب ولم يقدم منهم شيئا، مات عن 10 أولاد 7 أولاد كذا كذا ولم يمت واحد في حياته فما قدم شيء. تدرون من الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. طبعا احنا دي اعراف تختلف، يعني ما نجيش لواحد الان فقير في الزمان الان او لا، هذا صعلوك لا مال له كما قال النبي في معاوية، واما معاويته فصعلوك لا مال له. بعض الناس يستشكل هذا الامر، النبي سب معاوية قال صعلوك، لان احنا عندنا الان صعلوك ايه ما يحتمل الا معنى واحد بس، السب صعلوك يعني لا قيمة لك مش لا مال لك، صعلوك يعني لا قدر لك، صعلوك يعني تافه. فواحد بقى يجي طالب علم بقى يطبق الاحاديث ولا عماد صعلوك، مش لازم بقى يقول لا مال له يعني صعلوك، وبقى انتوا عارفين يعني ايه صعلوك. طبعا عماد هيجلسه في جلسه ازاي يعني صعلوك، وتبقى تحقيق كبير. هل يصح انك تستدل بقى تقول النبي قال في معاويه صعلوك لا مال له؟ نقول هذا لم يعد في اعرافنا الان في الكلام هذا. فيبقى نقول عماد فقير مثلا، ما نقولش عماد صعلوك، لان قلت صعلوك هذه سب الان، ودي مسائل ترجع للعرف. زي يا بني ادم، احنا كلنا بنو ادم، لكن لو قلت واحد يا بني ادم يعني ما بفهمش انا، انا كده الواحد تقول يا بني ادم يعني يا من لا تفهم. ويدل على هذا القول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. حين راعنا عادية، لكن لما استعملت الاستعمال المحظور فامنع هذا، فدل هذا على أن الألفاظ التي قد تستعمل في طعن في سب في كذا تبتعد عنها، وإن كان أصلها لها وجه ولها أصل في الاستعمال الإيه اللغوي. نعم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرعة؟ قالوا: السريع. قال فقال صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيسرع غضبه.
فيسرع غضبه. نعم. يسرع غضبه يعني يغلب غضبه، فيملك نفسه عند الغضب. نعم.
قال حديث آخر: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له حارثة ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام من به، ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأخلل علي لعلي أعقله، فقال لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد. قال حديث آخر قال الإمام أحمد وساق بسنده عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. انفرد به أحمد.
يعني فكرت حين قال النبي هذا، لماذا النبي اقتصر على كلمة واحدة وقال لا تغضب؟ فكرت لماذا لا تغضب، النبي ما قال كلاما كثيرا، قال فقط لا تغضب. قال ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. لا تغضب يعني يعني لا تقتل، لا تغضب يعني يعني لا تضرب، لا تغضب يعني يعني لا تطلق، لا تغضب يعني ايه يعني لا تفسد، لا تغضب يعني ايه وهكذا، لا تكفر، قد يغضب انسان فيكفر. نعم.
قال حديث اخر قال الامام احمد رحمه الله وساق بسنده عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا ايكم يورد على ابي ذر ويحتسب شعرات من رأسه، فقال رجل انا، فجاء الرجل فاورد عليه الحوض فدقه، وكان ابو ذر رضي الله عنه قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له يا ابا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فاذا ذهب عنه الغضب والا فليضجع. ورواه ابو داود عن احمد ابن حنبل باسناده الا انه وقع في روايته عن ابي حرب عن ابي ذر، والصحيح ابو حرب عن ابيه عن
ابن ابي حرب، والصحيح ابن ابي حرب عن ابيه عن ابي ذر.
شيخنا عندي في الحاشيه قال
الا انه وقع في روايته عن ابي حرب عن ابي ذر، وصحيح ابن ابي حرب عن ابيه عن ابي ابي حرب. يعني
في الحاشيه شيخنا عندي قال وفي الاصل ابن حرب وهو تصحيف.
نعم،
قال لي في الحاشيه وفي الاصل ابن حرب وهو تصحيف.
الصحيح ايه؟
وفي الاصل ابن حرب وهو تصحيف. هو عندي في
ايوه يبقى هو ابن ابي حرب، والصحيح
عندي فوق الصحيح ابو حرب عن ابيه. في الحاشيه قال
صحيح
قال في الاصل ابن حرب وهو تصحيف.
طيب يبقى هو ابن ابي حرب ده الصحيح، والصحيح ابن ابي حرب عن ابيه. يبقى ابن ابي حرب عن ابي. نعم.
عن ابي ذر كما رواه عبد الله بن احمد عن ابي
يقول يقول هنا في حاشيه قال الشيخ مقبل في تحقيق بتفسير ابن كثير الحديث معل، فقد رواه ابو داود عن احمد بن حنبل عن ابي معاويه عن داود ابن ابي هند عن ابن حرب ابن ابي الاسود عن ابي دربه، ورواه عن وهب بن بقيع عن خالد بن عدلان عن داود بن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا. قال أبو داود هذا أصح الحديث، إنما يروي أبو حرب عن عمه عن أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. إنما يروي أبو حرب عن عمه عن أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر، اللي هو أبو حرب. هنا قال وصحيح ابن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر، لكن هنا يعتبرها علة لأنه يقول أبو حرب ما يروى عن أبي ذر، يروى عن عمي عن أبي ذر. نعم.
قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة ابن محمد
طيب. وذكر حديث لكن فيها ضعف. الحديث الآخر قال قال الإمام أحمد وساق بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. هذا حسن علمنا الألباني في صحيح الجامع. نعم. وذكر أيضا نحن نذكر أحاديث الصحيحة قال ابن مرضوية وساق بسندي عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم ما تجرى عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. كذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيدة به. فقوله والكاظمين الغيظ. نعم.
فقوله تعالى والكاظمين الغيظ.
يا إخواني سبحان الله يعني مع وضوح المعنى يعني ابن كثير هنا يفسر والكاظمين الغيظ والمعنى واضح، ولو ذكر فيه حديثا واحدا لكفى، لكن ذكر هذه الآثار والأحاديث وفيها الصحيح وفيها الضعيف وفي كذا، انا اعتبر ان هذه من الديانه سبحان الله ومن استحضار نفع الناس. ولهذا هنيئا لمن انهى القران تفسيرا على هذا الوجه. مثل ما ذكر مثل ما كان يذكر ابن جرير نفس طويل. الإنسان تراود نفسه على أن ينهي الشيء حتى يفرغ منه، لكن نفس في اللفظة ذكر من قال ذلك كيف وكيف وكذا وكذا. وقد ورد أن وهناك من قال بأن معنى كذا ذكر من قال ذلك كذا 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 كذا، ثم بعد ذلك الترجيح وآثار وكذا، هذا يدل على صدق هؤلاء في العلم. فهو يريد أن يفسر وأن يجمع لك ما ورد من آثار وأن يجمع لك ما ورد من أقوال، وإذا كانت أحكام يشير إليها. يعني هذا العلم الذي يحتسب عند الله عز وجل الكامل في لفظة قد يعني يكون معناها بارزا يدل على صدق، ويدل على أن هؤلاء أرادوا فعلا ميراثا يورث عنهم وأن يخلفوا علما ينتفع به. ولهذا تنتفع أنت بهذه الأحاديث وطرق هذه الأحاديث والبحث الإسنادي لها مع أن المعنى واضح، نعم، فيكون ترك لك علما إيه غزيرا وليس بابا واحدا من أبواب العلم، نعم.
فقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن وقب عن إسحاق بن يحيى عن ابن طلحة القريشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يشرف له البنيان
أن يشرف له البنيان
يعني وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطع. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أورده ابن مردوية من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم بنحو ذلك. وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس، هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفى أن يدخل الجنة.
نعم.
وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
لكن العفو يا أخواني شرطه أن يكون عفوا في إصلاح، فلهذا أحيانا يقال لا تعفو. لماذا؟ لأن العفو هذا قد لا يؤدي إلى إصلاح، يؤدي إلى إفساد. رجل مستهتر ورجل متطاول على الناس واعتدى عليك وأنت تمكنت منه وأخذت حكما من القضاء بأن هذا يسجن 5 سنوات، جاء أقاربه وجاء هو يقبل راسك وكذا تعفو عني وغير ذلك، مع أنه بالأمس ما كان يرعوه يذهب إليه الناس أعطي حق الرجل اعتذر للرجل أبدا هذا لا يساوي شيئا. فلما حكمت المحكمة عليه بهذا جاء يطلب إيه؟ جاء يطلب عفوا، فهل هذا يعفى عنه؟ قال العلماء العفو اشترطه حتى يكون مندوبا إليه ومحمودا أن يكون في إصلاح. فمثل هذا لو ترك وهو عربيل سيواصل عربدته مع الناس فهذا لا يعفى عنه، يسجن 5 سنوات، يسجن يدخل السجن 5 سنوات يستريح الناس من شره، لأن إبقاءه هنا زيادة في الفساد، بخلاف رجل أخطأ معك مرة وليس هذا من شأنه ولا من خلقه، حصل مرة ضربك ضربة في خلاف حساب ولا كلام منه، المهم وقعت لك سنة خدت فيها سنتين، هذا ليس من شأني، ورجل جاء يعتذر لك ويراسل لك مع جميع الناس يا أخي أنا أعتذر لك أنا والله ليس هذا من شأني وكذا وكذا، هذه مثل هذا تعفو عنه لأن هذا ليس من ديدني ولا من شأني، تسجنه فتحبسه عن أولاده وعن نفقة عليهم وعن وعن إلى آخره. إذا كان العفو فيه الإصلاح فمندوب ومستحب، أما إذا كان العفو فيه زيادة إفساد لا تعفو. ولد يركب السيارة ويعربد بها ويضرب هذا مرة ويصطب سيارة هذا مرة وكذا، فلما صلب السيارة لا تعال لابد أن يدفع. واحد بقى صاحب توك توك غصب عنه، يعني أمس أمام البيت عندي رجل كان واقف دكتور بسيارة أحدث موديل جديدة، كان عماد موجود جديدة، الرجل واقف حوالي نصف ساعة واقف يتكلم مع واحد سيارة، وجاء واحد صاحب توك توك مسكين ظهر حد ضيق عليه دخل في السيارة دخل في صرخ خبط ال. طبعا دي بقى بالنسبة له يعني هو صراحة الدكتور هيعمل ايه؟ الدكتور مسك راسه وراح يعمل ايه؟ هيعمل ايه الدكتور؟ التوك توك ما عندوش حاجة يعمله ده، لا دي تحتاج لها قد ايه عشان تتصلح. وصاحب التوك توك قد لا يكون عنده يعني، والراجل ضيق عليه غصب عنه، هيعمل ايه؟ فمثل هذا يعفى عنه لانه رجل مسكين وحصل هذا غصب عنه. وانت دكتور رزقك الله بسيارة 350 400 ألف احتسي بسيط، بس 2000 3. لكن في واحد ده بقى بتوع الافراح ده يمشي التوك توك على عجله واحده وكذا، وبعدين جف سيارتك كذا، لا ده انا عايزها من الوكاله، مفيش حاجه اسمها ورشه، خد السياره للوكاله، غير رفرف غير رفرف حتى يتادب. هذا يردع. اذا مساله العفيده عن الناس مضبوطه بقوله تعالى فمن عفى واصلح فاجره على الله. يبقى العفو الذي يتضمن الاصلاح حتى يحصل هذا، وإلا فلا ينبغي العفو مع هؤلاء، بل ينبغي تأديبهم. فأحيانا المال يؤدب، إنما إذا عفوت ما ذاق إيه؟ ما ذاق حرمان المال، ولا ذاق الأدب، ولا ذاق كذا. ولهذا سوف أعتد عليك مرة ثانية وثالثة ورابعة إن عفوت عنه. نعم.
قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه،
أي فليعمل ما شاء، فإذا تاب من ذنوبه معصيته فإني أغفرها له. وهذا لا يعني أن الإنسان يتلاعب، بمعنى أنه يفعل الذنب ويقول أفعل الذنب وأتوب وسأرجع إليه، لا، هذا ليس تائبا. إنما هذا الحديث محمول على من يتوب التوبة نصوح يا أخوان، يعني تاب من ذنب استغفر الله عز وجل وصدق مع الله وندم وأقلع وكذا، ثم بعد فترة غلبته نفسه فعمل هذا الذنب مرة ثانية، ثم عاد يتألم من ذنبه واستغفر وكذا. هذا ولو مرات وكرات ولو إلى لما مات، فإنه متى ما أتى ذنبا فتاب توبة نصوحا بشرطها فإن الله عز وجل يتوب عليه. أما من قال ويأخذ هذا الحديث، ولهذا هذا الحديث لا يحدث به كل أحد، يعني لا يحدث به المتهاون بالذنوب، لأنه قد يعتقد أو يظن في الحديث غير العلم الصحيح فيه، فيقول خلاص الله عز وجل بيغفر الذنب ونزدب ونتوب، أنا رايح حزني وبعدين أبقى توب، أنا رايح أكل الربا وبعدين أبقى توب، ويزن ويستغفر الله ويزن. هذا ليس التوبة. حتى يقال تقبل التوبة تقبل بالشروط، ولهذا هنا غفرت له هذا بشرطه، فإن الله ما يغفر إلا توبة بشرطه، والتوبة بشروطها أنتم تعلمون شروطها من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة والإخلاص وغير ذلك من الشروط المعروفة. إذن هذا هي التوبة وقعت بشروطها، فإن غلبت نفسه مرة ثانية فإن الله يغفرها له. فدل هذا على أن الذنب ولو تكرر وتكرر التوبة أن الله سبحانه وتعالى يغفرها. وفيه أيضا أنه لا يلزم في التوبة من الذنب أن يتوب الإنسان من سائر ما عنده من الذنوب، فإذا تاب من الذنب هذا تاب الله عليه، ولو كانت عنده ذنوب أخرى، نظر إلى النساء ولكن تاب من هذا النظر، لكن عنده ربا عنده كذا، فمن هذا الباب يغفر الله عز وجل له. ولا يلزم أن تعلق التوبة من هذا الذنب على التوبة من سائر الذنوب، بيد أن الإنسان لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا فإن هذه التوبة تحمله على أن يتوب من سائر الذنوب والمعاصي. نعم.
قال حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله
ولذا فليعمل ما شاء ليس تعالى الإباحة، أي فليعمل عبدي ما شاء، لا، أي فإذا عمل عبدي ذنبا آخر وتاب توبة نصوحا فإني غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا يبقى اصرف يعني ذنبا عمل ذنبا ثم تاب عمل ذنبا وعمل ذنبا وعمل ذنبا وعمل ذنوبا كثيرا. لا 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 اصرف عفوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وليس عندنا عدد تتوقف التوبه عنده، وليس عندنا نص يقول اذا تاب العبد بشرط التوبه ان الله عز وجل لا يقبل توبته ولو تكرر الذنب. هذه محكمات ينبغي ان نستحضرها. حديث اخر.
قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابو النضر وابو عامر قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا ابو المدله مولى ام المؤمنين سمع ابو هريره رضي الله عنه قلنا يا رسول الله اذا رايناك رقت قلوبنا وكنا من اهل الاخره، واذا فارقناك اعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والاولاد. فقال لو انكم تكونون على كل حال على الحال الذي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكه باكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم
كي يغفر لهم.
قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد بن به. وتأكد الوضوء
يقول حشية للصحيح صححه العلامة الألباني في الصحيح، وكذلك الشيخ أحمد شاكر في الحقيقة عن مسند. نعم.
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع وساق بسند.
يعني هل يشرع عند التوبة من الذنب أن يصلي الإنسان ركعتين، توضأ صلي ركعتين، أو الاستغفار يكون باللسان فقط ولا يلزم صلاة ركعتين؟ يعني يسمون صلاة التوبة، هل إذا تاب الإنسان من الذنب يشرع له أن يتوضأ ويركع ركعتين؟ نعم. نعم. حسب شر الإنسان وعدم الشر، فهناك من تدعو له بالهداية وأن يوفقه لرد المظالم وكذا وكذا، وهناك من تدعو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هناك من يدعى عليه إذا اشتد شره، وهناك من يدعى له إذا كان هذا أمر بالتأويل وكذا، تدعو له أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. نعم.
وساق الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالت الرافضة وكذب أبو بكر، فإمامهم الأول يقول حدثنا وصدق أبو بكر، وهؤلاء يقولون وكذب أبو بكر. نعم.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر فيصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به. وقال الترمذي هو حديث حسن، وقد ذكرنا طرقه، والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ
الوضوء
ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد ثبت هذا الحديث من رواية
لكن الحقيقة هو الحديث الأول هو المباشر في المسألة. ما من رجل يذنب ذنبا فتوضأ فيحسن وضوء، قال مثل فيصلي وقد سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل غفر له. أما الحديث الآخر ففيه فضيلة الشهادتين بعد الوضوء، من منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له باب الجنة ثمانية يدخل من إياها شاء. والثاني من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لركعتي الوضوء لا علاقة له بالذنب، لا يحدث فيما نفسه غفر له وتقدم من ذنب. لما الحديث الأول هو الذي يصلح في هذا الباب، وهو إذا أذنب ذنبا فإنه يتوضأ ويصبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين. نعم. فقد ثبت هذا الحديث برواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. نعم. الذين يدعونها يعني.
يعني
ايوه طبعا، من احنا باقرارا هذا الباب الزامه، يعني امامهم هم اللي يقول ده امامنا. طيب امامهم هذا الاول، واذا قولنا امامهم مثل ما تقول سيدكم ابو غنام مثلا، يعني يعني من باب ماذا انهم اتخذوه، ما اتخذ لهم هو، ما اتخذ شرعا لهم، انما اتخذوه هم غرضا. نعم.
وقال عبد الرزاق أنبأنا جعفر بن سليمان عن الثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغني أن إبليس لعنه الله حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى.
إذن هذا الحديث حسن، وهو صلاة ركعتين ثم وضوء ثم صلاة ركعتين إذا أذنب الإنسان، فلهذا يقال بأنه كما قال ابن كثير ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محرز بن عون وساق بسند عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. قال عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان.
نعم. الإمام بل قال في الحاشية هذا موضوع، وقال الألباني في ضلال الجنة موضوع. نعم.
وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
سبحان الله يا إخواني، فرص التوبة كثيرة، والشيطان هذا كم يضرب الضربات، يعني يظل بالإنسان 30 سنة معاصي مخدرات نساء كذا كذا، ثم يأتي فيقول استغفر الله عز وجل استغفر الله ويقلع عن هذا، فيقبل له توبته وتنقلب سيئته إلى حسنة ما لم يغرغر. ليس إذا بلغ 60 أو 70 ما لم يغرغر، لو رجل صار عربيدا إلى أن مرض مرضا شديدا في آخر حياته وذهب إلى الطبيب فقال الدكتور يا جماعة هي أيام بيعيشها، فوقعت التوبة في قلب الرجل وتاب توبة صادقة نصوحا، ها يقبل توبة ولا ما يقبل؟ يقبل الله عز وجل توبة. ومع ذلك أكثر الناس لا يتوبون، ولهذا التوبة ليست تباع وتشترى، ليست التوبة في شباك بيتك تأخذها متى شئت، ولا في ثلاجتك تشربها متى شئت، ولا في مخزنك وخزنتك تستدعيها متى شئت. لا، التوبة لا يوفق إليها إلى من وفق إلى عدم الذنب أصلا والمعصية، إلى من وفق إلى أن تحرقه تلك الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب. وليس يستطيع الواحد أن يتوب في أي وقت إن شاء، لا 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 لا، شوف مع سهولتها استغفر الله وأتوب. التوبة الصديقة يعني هذه يا أخواني ما يعطاها أي أحد، لا تغذى في قلب أي أحد. ولهذا مع سعة رحمة رب العالمين هذه أن الإنسان لو أذنب ذنب 30 سنة ثم تاب، تاب الله عليه بل تنقلب سيئاته إلى حسنات، وأن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر العبد يعني إلى آخر اللحظات. ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يوفق إليه كل واحد، ما يوفق. شوف أبو طالب عنده رسول الله ولا وفق للتوبة. فبعض الناس يقول الأمر سهل، طالما كده ممكن يكون هذا فيه تشجيع،
يأتي العاصي يقول أعصي وبعدين في أي لحظة أتوب واستغفر. لن توفق. لو كنت موفقا للتوبة لو وفقت للعمل، إلا إذا شاء الله عز وجل ومن عليك بالتوبة إذا علم منك لحظة صدق. فليس كل أحد إذن يوفق للتوبة. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن مسنة وساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنبت فاستغفر ربك، قال فإني أستغفر ثم أعود فأذنب، قال فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك، فقالها في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحصور. قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه، كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب وساق بسنده عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله.
حديثه كان في ضعف لكن المعنى صحيح. فالنبي ما يتاب إليه، يتاب إلى الله واستغفر الله عز وجل. النبي ما يتاب إليه، ولذا قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى الرسول يستغفر الله لهم وهم يستغفرون الله، فالمذنب يستغفر الله والرسول يستغفر له، وليس الاستغفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوبة ليست إلى الرسول والاستغفار ليس إلى الرسول وطلب الهداية ليس من الرسول، بل كل هذا من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما قال الحافظ
أبو يعلى. إذن من المصر يا أخواني؟ المصر هل هو مستحل أم لا؟ يا الله، إذن الأمة كلها مستحلة، إذن الأمة كلها تخرج من الشريعة، ما من أحد إلا وعنده الإصرار. الإصرار بالمعنى الصحيح بقى، اللي هو الإصرار المداوم، الإصرار المصر على المعصية والذنب. قال ابن كثير أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا لها عن قريب ولم يستمروا على المعصية، لم يستمروا لم يصروا. إذا المصر هو من يا هشام؟ يا هشام المستمر على المعصية، الثابت على المعصية، المدي المداوم على المعصية، ده المصر. تدعو إلى التوبة مصر، تدعو إلى الاستغفار مصر. قال والله أنا عارف إنه حرام بس أنا بس يستمر هفعله، يكون كافرا يعني من حرام يعتقد هذا ولا يستحل. إذا الاستحلال عمل قلبي ومعناه اعتقاد حل الشيء، يعتقد حل الربا لكن هو عارف ان الربا حرام لكن صاحب هوى فاعمله يا اخي، مالكش دعوه بيها يا اخي، عند الحوين كاف. ليه؟ لان ده مستكبر، ده ابى امر الله، يبقى الإباء والاستكبار يبقى كفر إباء واستكبار. طلعنا من المصر المستحيل حطنا فين؟ في الإباء والاستكبار. فكلمة المصر لو هو عرف معناها ما قال مستحيل، ولو عرف معنى مستحيل ما قال المصر مستحيل. ولهذا نقول للحوين المصر المستمر، المصر المداوم، المصر الباقي على الذنب رغم دعوته إلى التوبة، ده المصر. مستحيل معنى اعتقاد حل الشيء وعليه، فلا يكون المصر مستحلا. فمجرد البقاء على الذنب، مجرد عمل الذنب، مجرد الديمومة على الذنب، مجرد عدم الانتباه والفتوى ولا العمل بوعظ الواعظين ولا دعوة الداعين ولا الانتباه الى الواعظين، مجرد هذا ليس استحلالا، ان الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد حل الشيء. ده التفسير للمصر والمستحيل. يبقى احنا نحتاج الى ان نفسر مصطلحين، الاصرار الاستحلال. ولهذا لو عرف الحويني هذا لن يقول المصر مستحيل، ولهذا هو عجز ان يضع الضابط، وضع الصوره، فيقول لك المصر مستحيل. يعني انا ما قلتش ابدا، ما كفرتش بالكبيره ابدا، والله لم احدث نفسي منذ رعومه اظفاري انا مرتكب الكبيره حرام، انا قلت المصر مستحيل. يعني لو واحد بياكل الربا وجاءه واحد يبقى انتقل من ضابط الى ايه؟ الى صورة. انتقل من ضابط الى صورة. لا، حرر الضابط الاول وبعدين ادخل الصورة، ستجد الصورة ليست مستقيمة مع ضابطك الذي وضعتها. يا جماعة، الفاعل مرفوع، الفاعل اسم يدل على من قام بالفعل. فاقول اكل عليا يا شيخ، الا علي بقى يا شيخ، انت بتقول وقت الفاعل من قام بالفعل اهو، مين اللي اكل علي؟ والفعل مرفوع، خليتها عليا ليه؟ يبقى اكل علي. فلو انت ضبطت القاعدة ان الفاعل اسم لمن قام بالفعل، بالتالي ستضبط الصورة، يبقى اكل علي. المشكلة ان انت مصر ان هو اكل عليا، هو من اللي اكل علي؟ هو علي تاكل علي اللي اكل، انت اكلت علي ليه؟ علي اللي اكل، ما هو باللي اكل. وهكذا. يبقى لو ضبط معنى الاصرار وضبط معنى الاستحلال انضبطت الصورة. الاصرار المداومة على الذات، والاستحلال اعتقاد حل شيء. فهل يا شيخ من داوم على الذنب يكون مستحلا بهذه الصورة وبالتالي يكون خارجا، يعني معتقد حلها؟ هقول لك لا لا، ما قلتش كده. نقول له خلاص، هو ده المعنى في المصير المستحيل. يبقى انت بقى عاوز تعدل الصورة اللي قلتها، تقول هذا الرجل متمرد، هذا الرجل متجرئ، هذا الرجل يخشى عليه. اقول له الربا حرام، يقول ايه وانا اعرف انه حرام ولكن هاكله. هذا رجل متمرد، هذا رجل يخاف عليه، هذا رجل يخشى عليه، بالعبارة السلفية. يبقى بالعبارة السلفية تحذر. التحذير التجديد لا احد يعارضك، انما الاحكام. وعليه يكون المصر مستحيل. لما انصرف بتسلية رسول الله جماعة، يبقى يلزمك يا حويني، وإن لم تصرح وإن تبرأت، أن كل المداومين أصحاب المقاهي كفار، البنوك الربوية كفار، الراقصات كفار، كافرات، كل أصحاب المعاصي اللي يستمرون على هذا، على تفسير السنة، يكونون كفارا. فقلت أستغفر الله من هذه الصور، قلنا واستغفر الله من تلك القاعدة. يبقى تستغفر الله من تلك القاعدة. ولهذا ونفسه يجي على 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 على, على, على اللازم هذا، وبينكر اللازم. لما الحويني بيقول والله ما حدثت نفسي بتكفير أصحاب المعاصي، ده ليه؟ لأن ده لازم عبارته. فأقول لك والله ما أبدا، وأنا ما راح قط. فده راجع إلى معنى الإصرار ومعنى الاستحلال. مثل ياسر برهاني لما جعل الاستحلال وبه كفر الحاكم، إذا شرع وإذا حكم غير مضاع على وجه التشريع العام وخلافه، كفروا بإيه؟ أيضا بعدم فهم معنى الاستحلال. هو يقول ان ده استحلال، واحد وضع قانون وعمه وكذا والزم الناس، ده استحلال. طب ليه استحلال؟ احنا نرجع ايضا الى المعنى الاصلي، وهو ان الاستحلال اعتقاد حل الشيء. هو بقى وضع معنى بقى هناك الحويني، الحرام هو مسألة الحرام فين؟ في الصورة. نقول يعني الاستحلال لك يعني لو ان رجل، يا شيخ احنا عايزين استحلال قاعدة وبعدين هات الصورة. هو دخلك في الصورة شرطا. البرهاني طبعا اتقن شوية منين؟ من الحويني. الحويني قاله في الحديث وكذا، لكن ما يوجد دعوة بالحاجات دي بقى، استحلاله وإباء واستدبار والفرق بين الجحود والتكذيب ومسائل عقدية وانواع الكفر وشكل الحاجات دي ما يوجد فيها في الموضوع ده. فهي بقى برهاني قال ايه؟ برهاني قال ان الاستحلال اعتقاد حل الشيء، ماشي، اضاف اليه معنى اخر حتى يدخل صورته، وهي معنى ايه بقى؟ ها، ان يقوم باعمال تدل على انخرام الباطن. يبقى يعمل اعمال تدل على انخرام الباطن. فطبعا اللي هيحكم بقى نقول له حكم الله، يوم يضع القانون ويعممها، نقول له يا سيدي هذا حكم الله، هذا خلاف حكم الله، احكم بما انزل الله. يقول لك انا اعتقد ما انزل كل شيء، بس انا بفعل هذا وفعل هذا شهوة، يبقى ده كافر. ليه؟ لان ده دليل على انخرام الباطن، ده مش صادق في كلامه. يبقى اذا جعل الاستحلال العملي اللي هو المعصية استحلالا عقديا. وعلي نقول الرجل بتاع الكافر ده اللي احنا عمالين نقوله، الرجل الحلاق اللي احنا بقى لنا 100 سنة بنقول لا تحلق قرحة وكذا، الرجل صاحب بيت الدعارة دي كل اعماله تدل بقى على الخرام الباطل، ولا هو الحاكم بس؟ ما ده يدل على الخرام الباطل، ده يدل على ان هو يستحل هذه المعصيه. رجل فاتح باب دعاره، امراه راقصه حتى شالت كحكوحه، ومع ذلك تؤيد هذا وتشجع الى اخره. يبقى ده اذا مستحل، المراه مستحله والاخر هذا مستحل. على كلامك انت ان من اتى عملا يدل على انخرام الباطل، الايمان في الباطل، يبقى ده مستحيل. يبقى عليه ايضا هنكسر المصرين على مين؟ على المعاصي. يبقى هو لو يجي يفتح حوالي يقول اصاب، لان اللي بقوله ربا حرام يقول انا عارف انه حرام وباكله، يبقى ده دل على انخرام الايه؟ الباطل. هذا يلزمه. يبقى كلا القولين صورة الحويني وضابط ياسر برهامي هلزم منه قطعا منهج الخوارج في تفسير مين؟ في تفسير أصحاب الذنوب والمعاصي المتجرئين المصرين المستمرين عليه. واضح إخواني؟ ولهذا المشكلة إن هذا الكلام صدر من هؤلاء بلا وعي، زي ما احنا أمس قبل أخوكم الحسين جاب لي تفسير الميثاق وكذا في الآيات وكذا من تفسير العدوي. المهم بيذكر العدو فبيقول من ضمن الكلام يعني يقول وقد أخطأ أو زل الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره في هذا الموضع وأنكر مسألة الميثاق، أنكر يعني الميثاق وكذا 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 وكذا، وهذه زلة ومش عارف إيه الأخير، يعني صار يشن عليه وهو ما يدري أصلا إيه اللي أنكره ابن سعدي، هو ما يدري. أنتم درستم كثيرا ومروا معنا تفسير ابن كثير هنا، تفسير ابن كثير في سورة الأعراف، وده أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم. تعرفون أن بعض الناس فسر هذا بالآثار الوردة في الميثاق من ظهر آدم، خلاص. وكثير من المحققين أهل العلم منهم شيخ الإسلام ومنهم ابن كثير ومنهم ابن أبي العز الحنفي وغير ذلك، هؤلاء فسروا الآية بأنها في بني آدم ليست في آدم، من ظهورهم ليست من ظهر آدم، وأن ميثاقنا مراد بالفطرة وليس ما أخذ بلسان المقال الوارد في ميثاق آدم عليه السلام، اللي هي المسألة اللي بحثها ابن كثير رحمه الله. هو ظن بهذا أن أن السعدي ينفي الميثاق اللي أخذ من إيه؟ من آدم. لا، النص ما أحد يعارضه، لكن تفسير الآية بالنص هذا محل الإشكال. فالسعدي رجح تبعا لشيخ الإسلام والأئمة هذا الأمر. هو بقى ظن أن بهذا يلزم إنكار الميثاق المأخوذ مع أن الحديث صحيح. لا، هذه مسألة وتلك أخرى، وتلك إيه؟ أخرى. نعم نعم.
قال حكم مرتكب المعصية المصر عليه. السؤال: بعض أهل العلم يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليه، وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما.
ده سؤال الحويني،
سؤال موجه للحويني.
ماشي.
فأجاب الحويني: السؤال: بعض أهل العلم يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليه، وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. الجواب: أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحيل.
أعوذ بالله من هذا الضلال والانحراف. عايزين واحد يا أخوانا أصغر طالب عندنا لو سألناه: يا ولد أنت عبد الله، عبد الله اترك العصية هذا، المصر مستحيل يا ابني ولا لا؟ اهو. نعم.
اما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم انها معصية،
الرجل المصر على المعصية وهو يعلم انها معصية
فهذا مستحل،
فهذا مستحيل،
وهذا كفره ظاهر،
وهذا كفره ظاهر. يا ربي، الرجل المصر على المعصية يا عبد الله وهو يعلم انها معصية يكون مستحلا وهذا كفره ظاهر؟ ينفع هذا عبد الله؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ سبحان الله يا اخوان، الله يصلح. نعم.
كان يقول الربا انا اعلم،
كان يقول، شوف، كان يقول، مش كما قال العلماء بان الاصرار معناه كذا صح معناه كذا، كما يقول، كما يقول، مش كما يقول العلماء، كما لو قال كذا. ها،
كان يقول الربا انا اعلم انه حرام لكنني ساكله، والزنا حرام لكنني سافعله، هذا واضح الاستحلال فيه،
واضح الاستحلال اللي هو عمل قلبي نقله للقول الظاهر اللي هو موجود من كثير من أصحاب المعاصي. نعم.
فلا شك في كفر مثل هذا الرجل.
لا شك, لا شك عنده طبعا, لا شك عنده, لكن لا شك في أنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. نعم.
أما مسألة المعصية غير المصر عليها فلا يكفر في بها بطبيعة الحال وهو مسلم حتى وإن عصى. فكلمة يرجع إلى الإسلام من جديد إذا كان, إذا كان قيد الكلام بالاستحلال فهذا لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها, هذا يكفر ويخرج من الملة حتى يرجع إلى الإسلام, ولا بد أن يتوب ويغتسل.
طبعا رجل استحلال عندنا يعني عندنا يعني يعني اعتقد حلة, رد تحريمها اعتقادا, قال ليست حراما, إقامة الحج عليه ليست حراما, مش هي حرام وسأفعلها, هي حرام يبقى ما استحلهاش, ما اعتقدش حلة ويقول هي حرام, ولكن يفعلها تجرؤا على الله سبحانه وتعالى. فيقولنا لكن هذا أليس يعني دليل على الاستحلال؟ نقول ليس دليل على الاستحلال, الاستحلال ده عمل قلبي ما يطلع عليه أحد, هذا بينه وبين رب العالمين. الاستحلال عمل قلبي, والاستحلال العملي هذا معصية, ليس استحلالا ليس كفرا, الاستحلال العملي مثل حديث البخاري يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعاصي. الاستحلال العملي لا يخرج منه الملة. يستحلون يعني ايه؟ يعني يعملون عمل كعمل المستحيل كأنه حلال كأنه, يبقى هذا من التحذير, هذا استحلال عملي مو باستحلال عقدي. نعم.
ولا بد أن يتوب ويغتسل وينطق بالشهادتين ويرجع إلى الإسلام من جديد والله أعلم.
هذا جهل واضح سبحان الله العظيم. نعم. مين؟ ها؟ يقول إيه؟ تمام. شوف المصير هو الذي لا يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا, ده مش مصير. طب مين من العلماء اللي قال ذلك؟ هو نفى المعنى الموجود عند العلماء, هو نفى المعنى الموجود عند العلماء. اصرار يعني اصرار مداومة, استمرار, اصرار استمرار. قال ابن كثير هنا رحمه الله تعالى
ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنه, ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه, تابوا عنه, في قوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم. قال أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنه, هو بينفي هذا المعنى. طيب ماشي, أنت تنفي معنى وتثبت معنى, الإشكال أنت رجل تقول أنك سلفي, أنك سلفي, فأربط هذا بمعاني العلماء. يعني نأتي بهذا من كلام أهل العلم أنهم فسروا الإصرار بكذا, فسروا الاستحلال بكذا, حينئذ يقبل هذا الكلام منك. لكن الإشكال أنهم فسر ذلك بما يرى هو, بما انقدح في ذهنه, لا بما نقل عن أهل العلم. نعم. وأظن أيضا في ترجمتي بقى الأخيرة, آخر ترجمة على موقعي, ذكر المسألة دي وأراد أيضا أن يخرج نفسه من هذا الباب في الاعتقاد. في ترجمتي الأخيرة, لو أحد يجيب الترجمة, ترجمته على الموقع موجودة فيها, أشار إلى هذا البند من ضمن بنود الترجمة في منهجيتي تقريبا أو شيء من هذا. نعم.
قال الحافظ أبو يعلى المصري.
اللي هو الذنب الحس المرة معنا قال ايه بقى؟ اها سبحان الله العظيم. يعني هو بيستدل على ان المصر مش هو المستمر بالحديث علي مع عبدي ان لي ربا وكذا يفرض فغفرت له. طب هذا غفر, يبقى اذا ما استمرش. اذا تاب, اذا اذنب ثم تاب, ثم عاد فأذنب. يبقى ده اخواني مصر لا ده منشئ ذنبا الان, لان التوبه تخرج بما قبله. انما يزن ثم يزن ثم يزن ثم يزن ده المصير, يزن ويتوب يزن ويتوب هذا غير مصير. الله المستعان. طب اذا كان يا اخواني يغفر الحويني النقطه هذه فكيف يعلم عقيده السلف؟ خذ مثالا اخر, ساعطيك مثالين زياده على هذا. مثال اخر هو فتوى في مساله قتل الانسان لنفسه والتفجير هذا بفجر واحد نفسه. فلما ذكر كلام العلماء بان هذا قتل نفسه قال لي جليط الامثال. مثال اخر وهو يبين جواز هذه العمليات, يقول بان هذا قول جماهير اهل العلم على مساله الانغماس. فجماهير اهل العلم على جواز الانغماس, يعني انغمس الانسان في العدو, فاستدل بالانغماس على قتل النفس. فتحرير الضوابط في مثل هذا الكلام حقيقة غير دقيق عند هؤلاء, ولذا لا يؤمنون على المنهج السلف. ومن هنا بنفس المصر مستحيل كانت أكثر القضايا قضايا المنهج بنفس التعبير هذا, بنفس الضعف هذا, بنفس اللبس هذا, بنفس الخلط هذا, قضايا بقى المنهج خروج مظاهرات عمليات انتحارية نفس الأمر. لأن جعل العمليات الانتحارية هذه مسألة انغماس, الانغماس مسألة محمودة بضوابطها وشروطها, لكن القتل الانغماس مسألة ورد بها النص. إنما هذه أي نص فيها النص على خلافها ولا تقتلوا أنفسكم قياس مع الفرق. أيضا خذ مسألة عنده كميل إشحات, أذكر له كلام في كميل إشحات أيضا لما قيل ردوها إلى الى الى النصارى تقريبا كان له كلام بس ما اذكره الان, ايضا يدل على عدم تحرير المواضع هذه. طبعا بيكفروا بقى انك ترد امراه نصرانيه جات لك وكذا وترضاها يبقى ده كفر على طول. نعم
عشان الترجمه هنا.
نعم في الترجمه
ترجمه الحوين
يعني هذه الترجمه دي موجوده على الموقع, دي موجوده على الموقع دي المعتمده دي اخر حاجه دي اللي واخده الختم يعني وفيها كشك وفيها كل حاجه بخيرها موجودة خيرها عنده يعني. نعم
قال ويرى أن يرفق أهل السنة بعضهم ببعض لأن
ويرى الشيخ كان تلميذا يعني هو اللي بيحدث عن شيخه ويرى الشيخ
أن يرفق أهل السنة بعضهم ببعض لأنهم غرباء وأن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر لفهم السلف الصالح في هذا الباب وكيف عملوا به في واقعهم ويعتقد
تقعيد من حيث تقعيد. طيب ينبغي ان نرفق السنه ببعضهم ببعض هم غرباء وكذا وكذا هذا شيء طيب الى ان وصل
ويعتقد انه ليس من الحكمه ان يرد على كل احد افترى عليه او اثار حوله شبهه ما دام عرف عنه ما يعتقد في هذا الباب
اقرأ كل الكلام يا اسلام
هو ده اللي جابه
ها هذه مشكلة في الاجهزة دي. ها انت جايب هذا من الموقع دلوقتي مباشر ها
قال ولا يكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله وان الاصرار على الفعل لا يعني الاستحلال
ها
وليس كل من تلبس ووقع في بدعة فهو مبتدع
وأن الإصرار
على الفعل لا يعني الاستحلال
هذا الكلام هذا الكلام ينقض كلام يا إخواني الأول ولا ما ينقض؟ طب قد يقول قائل الحوين رجع يعني ليس رجوع ها اكمل هنجيب عن هذا السؤال ده
وليس كل من تلبس ووقع في بدعة فهو مبتدع وليس كل من تلبس ووقع في كفر فهو كافر فهذا لابد فيه من إقامة الحجة والبينة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع
اللي يعنينا العبارة اللي فاتت قال
وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال
بس هذا العبارة اللي وضعها وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال سؤال طبعا هل هذا الكلام يناقض ما أصله من قبل أن الإصرار على الفعل استحلال. هو قال هذا ينقض ولا ما ينقض يا إخوان؟ هذا ينقض ولا ما ينقض؟ الإصرار على الفعل الاستحلال ينقض ولا ما ينقض؟ كيف ما ينقض يا حسين؟ كيف؟ حسين بيبقى له اختيارات كده غريبة. كيف يعني أنه معصية؟ طب ما هو في هناك في الأول كان بيعلن معصية. قول يا حسين كيف إن هو لا يناقضه؟ كيف؟ طيب خلاص هنا قال كنا أيضا المصر على كيف لا يدل؟ خلي بالك حزيز حنرد عليهم نكون يقظين لا 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 نتعسف لأنه هيصطدم في التعسف ده. الكلام بقى يناقض ولا بيناقض؟ يناقض ما في إشكال أبدا. هناك المصر مستحيل هنا المصر على الفعل غير مستحيل. يقول أعد
قال وأن الإصرار
وأن الإصرار خليها خلي الميكروفون عليها
استشهدنا في مكان
احنا هنشغل مع شوية حديد. خلي لما نخلص نطلع من المبحث الله يكرمك. الناس اللي بتسمع تقول احنا عمالين نلصق على الرجل خليك ذكي. مع الاعتذار لاخواننا يعني اللي بيسمعوا اذا كان بيسمعوا بس مباشر احنا معانا حديد وانا الحديد ده صراحة إشكالية عندي.
قال وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال.
وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال. وهناك يقول مصر مستحيل. طيب يبقى هذا الكلام يناقض لأنه جعل الإصرار على الفعل جعله كفرا ظاهرا لا شك فيه. يعني حتى لو قلت هنا هو عايز يقول كلمة لا يعني إذن فيه ما قد يكون مستحيل وفيما قد لا يكون. نقول الكفر الظاهر ما يفصل فيه هنا دي واحد. الأمر الثاني هل هنا الكلام هذا يدل على توبة الحويني من الكلام الأول من القاعدة؟ ها؟ لا. ليه؟ أيوة نقول له هنا إنما تقبل التوبة بأمرين. الأمر الأول أن تأتي بالصورة اللي أنت جعلتها إصرارا وأن تأتي بالضابط اللي أنت جعلته الإصرار وقلت بأن الإصرار ليس يعني الاستمرار فتجيب لنا الضابط وتقول بأن الاستمرار هو الإصرار بأن الاستحلال عمل قلبي فالعمل لا يدل عليه بأن الصورة التي ذكرتها ليست إصرارا يبقى أنت هنا ورطت بضابط للإصرار وبصورة للإصرار يبقى لما تأتي ترجع هنا ده كلام مجمل احنا مش عارفين ماذا تقصد. هذا الكلام في غير صورتك؟ هذا الكلام يتضمن صورتك؟ ما ندري ما ندري. يبقى لابد أن ترجع. الأمر الذي بعد ذلك هو أنك تقول أخطأت فيما سبق ولا أصابت. كيف تجمع بين هذا الكلام وبين كلامك السابق؟ أنت في الكلام السابق من قبل قلت أنا ما حدثت نفسي بتكفير المعصية بتكفير صاحب المعصية صاحب المعصية يكفر كذا كذا وبرأت نفسك من هذا الجانب لكن ما عرفت أن هذا الكلام هو لازم كلام. إذا أنت عندك خلط في الفهم والصور يبقى لما تيجي تتوب ما ينفعش إيه وأن
وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال
وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال وده بينقض كلامك. يبقى احنا محتاجين حتى ضابط تصححه وصورة تسقط عليها الضابط بعد التصحيح حينئذ نقول براءة. واعلم أننا أحرص منك عليك إن تبت ورجعت ما في تصيد ولا شيء. نعم
قال يعني ينقل عنه وقد قال الشيخ والله وأيضا ما زعموه من تكفير الشيخ لمرتكب الكبيرة والمصر على فعلها والذي بيّن الشيخ في أكثر من مناسبة أنه ما خطر بباله قط أن يكفر المصر فضلا عن أن يقول بذلك لتضاف.
قلنا عن أبوك كده احنا مش منتظرينه. احنا قلنا أن أبوك بيقول أنا مش هكفر أما مش هكفرش بالزام. أنت دخلت مع هذا حطيت كلمة إصرار. يا ابن أبوك يفرق بين الإصرار وبين المرتكب الكبير. ها وان الشيخ
وايضا ما زعموه من تكفير الشيخ لمرتكب الكبيرة والمصر على فعلها
مرتكب الكبيرة والمصر. طيب ما زعموه ده باطل ليه؟
والذي بين الشيخ في اكثر من مناسبة انه ما خطر بباله قط ان يكفر المصر فضلا عن ان يقول
ان يكفر
المصر
ان يكفر المصر ان يكفر المصر ما خطر على باله قط ان يكفر المصر. وما اللي مضى بقى ايه اللي بيقول المصر ده كفر ظاهر يبقى هذا بيكذب على ابيه وبيكذب على نفسه وبيكذب على الام. ما خطر بان يكفر المصير ده ما خطر ببليه الا يكفر المصير. يمكن في عندك لا يا ابني ولا ان الا ولا
ان يكفر
انا بحسب الا يكفر المصير لانه اللي مضى هذا يكفر المصير ويبين صورة المستصير المصير وبينفي اشكال ان المصير هو المستمر فيقول وليس المصير والمستمر والدليل الحديث اذنب عبد يبقى ده قال واستدان. ها
قال فضلا عن ان يقول بذلك لتضافر الادله على خلاف ذلك.
اذا ليست هذه توبه وانما هذه تبريره حتى اذا قلت الحوين يقول كذا قال لا ده له كلام في معتقدي الاخير هو في ترجمته انه خارج عن هذا الكلام وليس هذا الكلام ايضا كلاما مقبولا هذا كلام مجمل لا بد ان يفصل الصوره والضبط لازم يعرفنا ما هو الاصرار وصورته في الربا صوره تدخل ضمن الاصرار الجديد ولا الاصرار القديم يبقى لابد منها. لكن يعنينا ايه بقى يعنينا بقى احنا بقى نستفيد كلما تكلموا كثره الزاد يعنينا ايه يعنينا انك متناقض يعنينا انك يعني بغير هذا قلنا انك لا ليس عندك عبارة سلفية وعندك جهل بمنهج السلف الان يتقرر هذا المعنى كثيرا ويتأكد بكلام هذا انه فعلا عاجز ان يفهم العبارة السلفية المحررة عاجز ان يفهم هذا صار واذا لو كان فعلا هذا الرجل صاحب منهج وقوف في معرفته وفي معرفة الفاظه فإنه يعبر عن هذا ويعود الصورة ألف مرة ولو خالفه من خالفه. لكن هذه بس تبريرات يبقى الرجل الآن عاد ليس عودا حميدا بل عاد ليؤكد ما سبق من أن هذا الرجل لديه التناقض لديه الجهل بمنهج السلف في أبسط الصور أصلا في تحرير هذه المسألة بين منهج رسول الله والجماعة وبين منهج الخوارج من جهة وبين منهج المرجئة من جهة أخرى وليس هذا تحمل عليه بل هذا كلامه كما قرئ عليكم الآن واستمعتم أنتم لكلامه في مسألة الإصرار المصر مستحيل وإذا كفر ظاهر وبين الكلام اللي بيقوله الآن من يترجم عنه فيقول أن المصر ليس مستحيل. وبعدين ممكن أن ننتقد هذا انتقاد بسيط جدا ولا اعتبره توبة بأن هذا تعبير ولده عنه فأين تعبيره عن نفسه ببساطة جدا هو عاجز عبر عن نفسه ده اللي انت فاهم انت ما بتفهمش كلام ابيك مثلا عايزين الرجل اللي هو بيتكلم اذا على الحويني ان ينقد كلام الحويني ليس ان ابن الحويني هو اللي يبرر الحويني فنستطيع ان نقول هذا الكلام ليس يعبر عن رجوعه لانه كلام ولده فما الذي يمنعه ان يعبر عن ذلك بنفسه. اذا احوال عديده يمكن ان ترد بها على هذا الايه الامر ده تعبير ولدك فلا بد ان تعبر انت عن نفسك في هذه المساله واذا عبرت عن نفسك فلا بد ان تاتي بمعنى الاصرار عند السلف ومعنى الاستحلال عند السلف وتبين الصوره اللي انت اسقطت الاستحلال عليها لا بد من هذا وتبين استدلالك بحديث أذنب عبدي هل هو استحلال في محله بعد الوضع الجديد الذي حكاه عنك ولدك أم لا كل هذا في انتظار الحويني أن يعبر به ولو عبر ورجع عن المسألة نقول رجع في هذه المسألة إلى الصواب وإلى منهج السنة والجماعة. أما مسألة الإجمالات ما تصح أيها الأحبة حينما استشكل على البخاري رحمه الله تعالى في مسألة أفعال العباد في مسألة القرآن فرق بين التلاوة والمتلو فرق بين القراءة والمقروء فرق بين ما يضاف إلى العبد فيكون مخلوقا وما يضاف إلى الرب فيكون صفة لموصوف لما البخاري استشكل عليه البعض هذا الموضع ماذا صنع البخاري؟ عبر عنه ولده، عبر عنه تلميذه، برأ نفسه من هذا بعبارة واحدة وكانت تكفي، أو بدليل واحد وكان يكفي، وضع جزءا قارب 400 أثر على الأقل، بل ويزيد على 400 أثر عن السلف، يعنون لها في أنه فرق بين التلاوة والمتلو، مع اعتقادنا أن من أنكر أتفق من التلاوة والمتلو، ومن لم ينكر أن الجميع متفق على التفريق بين أفعال العباد وبين ينسب إليهم وبين ما يوصف الرب به. إنما المسألة في عبارة، هل تستعمل أو لا تستعمل إذا كان المعنى صحيحة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى علق على موضع البخاري وقال كلامه صحيح وكذا، حتى قال من السلف من قال التلاوة هي المتلو، ومن السلف من قال التلاوة غير المتلو، أما من قال التلاوة هي المتلو فقصده كذا، ومن قال التلاوة غير المتلو فقصده كذا، وهذا قصد صحيح وهذا قصد صحيح. فتكون الإشكالية في العبارة ليس في الحكم النهائي، فالكل متفق إيه عليه. لكن البخاري لما جاء يبرر نفسه، يا فضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث كما يزعم طلابك، لما جاء يعلل هذا عاش تلك القضية وتحملها، وأخرج مصنفا إلى الآن تنعم الأمة في ظله وظلاله بالآثار السابقة جمعت بما ليس في موضع آخر، جزء أفعال العباد غير مكرر، قام على تصنيف وجمعه إمام المحدثين البخاري وحسبك به رحمه الله تعالى، مبوبن تبويبات اللائقة به، ناقل عن السلف قاطبة هذا الأمر بما لا يدع مجال للشك في رده من أثرين، من أثر أو أثرين أو ثلاثة، فكيف قد أودع لك ما يزيد على 400 أثر في هذا عن السلف الصالح رحمه الله. إذن المطلوب من الحويني أن يضع مصنفا بدلا من أو إضافة إلى، ما نقولش بدلا لأننا لا نحقق شيء من علمي، من أن يقول مؤلف نهي الصحبة عن النزول بالركبة، مع أن الحافظ النووي فيما أذكر يقول ولا يظهر لي ترجيح هذا الأمرين على الآخر، مع أن الأمة متفقة أنها من سنن الهيئات، ليس من الواجبات ولا من الأركان ولا من الشروط، بل من سنن الهيئات. إذا نزلت وحررت المقام أنك تنزل على الركبتين فسنة من سنن الهيئة ثبتت عندك، وإذا حررت أنك تنزل على الركبتين فسنة من سنن الهيئة ثبتت عندك، ومن نزل عمدا على يديه ويرى أن النزول على الركبتين أو العكس فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها، فهي من سنن الهيئات. ومع ذلك أخرجت مصنفا في بدء طلبك وإلى الآن متداول، وهو نهي الصحبة عن نزول الركبة، أو تحليل مسألة البسملة والتسميع عند الوضوء، أهي واجبة أهي سنة، فوضعت رسالة كشف المخبوب، أظن أولى من هذا كله أن تضع رسالة كما وضع البخاري جزءا، ضع جزءا أيها الرجل يبين معتقدك في هذه المسألة، مستدلا على ذلك بأمرين: الأول نص الكتاب والسنة، الثاني فهم سلف الأمة، ولا تترك صغارا يعبرون عنك في معتقدك هذا. نعم يكفي هذا.
الفتوى موجودة على الموقع في تصنيفات الفتوى العقيدة الإسلامية بتاريخ 10/7/2015 في نفس السؤال، قال: أما الرجل المصر على المعصية،
يعني من سنة واحدة،
أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره الظاهر.
قل لي بقى، نصدق ابن الحويني ولا نصدق الحويني نفسه؟ دي 15/7/2015 مرفوعة، يعني مرفوعة يعني مقرة. نعم دي مرفوعة على الموقع، يعني موجودة على الموقع الآن
في بند العقيدة الإسلامية،
في بند العقيدة الإسلامية. يعني رقم معمول لها رقم؟
لا، مكتوب تاريخ النشر.
طب خلاص دي موجودة على الآن. كيف بقى يأخذ ابن الحويني هذه الفتوى ويأتي بمعتقد الحويني اللي هو بيعبر عن الحويني بي ويبين لنا كيف الجمع بين الأمر؟ يا أخواني لماذا لا يرجع الإنسان من قريب ويتوب؟ أخطأت وخلاص، ما فيها مشكلة، أخطأت. ولهذا هو قرر مسألة إيه، حتى يجعل حصانة، وحتى لو حكمه طلابه لماذا لم ترد، يقول أنا أخذ عن نفسي عهدا أن لا أرد على أحد. وطبعا العهد ده أخذه الحويني وأخذه حسان وأخذه يعقوب، أنهم لا يردون على أحد، وأنهم يكلون الأمور إلى كذا وكذا وكذا، وأنهم يترفعون عن هذه المسائل، وأنهم وإنما هذا سياج وجنة يتقون بها الردود على المخالفين. لأنه لو رد عليك أحد إما أن يكون مصيبا فترجع، وإما أن يكون مخطئا فتنبه على خطئه الأمة حتى لا يعتقد معتقد أن رده عليك هو الصواب صحيح. نسأل أن يردهم جميعا وأن يرد ضال المسلمين إلى الكتاب والسنة. نعم.
قال الحافظ أبو يعلى المصري في مسنده وساق بسنده عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين به وشيخه.
طيب هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني لكن المعنى هذا متلقى عند أهل السنة. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. نعم. ليه؟ لأن كل ذنب يعود بعد التوبة ده ذنب واحد ما هو بإصرار. نعم.
وقد وثقه يحيى بن معين.
وإذا قلت هو مصر على الذنب قلنا يا أخي لماذا لا تصفه بأنه مصر على التوبة؟ صح؟ مش هو أذنب مستغفر فلماذا تقول مصر على الذنب؟ لماذا ما تقول مصر على التوبة؟ صح يا أخوة طلعت؟ نعم.
وشيخه ابن نصير الواسطي واسمه مسلم بن عبيد ووثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذات فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله وهم يعلمون قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ونظائر هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها أي ماكثين فيها ونعم أجر العاملين يمدح تعالى الجنة.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جنة العرض والسماء والأرض وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى وأن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم. نعم. من؟ متى يعرف؟ يصرح بلسان. قال أنا أعتقد حل. أعتقد حلة. يقول أنا أعتقد حل هذا الشيء أو هذا شيء حلال. فهنا أحد رجلين بقى إما أن يكون جاهلا فيبين له وإما أن يكون مصرا مع البيان فهذا كافي مثل ما حصل من قدام ابن مضعون في الخمر قال كده هي حلال. هي حلال لمن آمن واتقى. نعم نعم. كاتب إيه يقول إيه يقرأ نعم مع بعد ما نحسن فهم معه اقرا ها
عن مقالة المعبد فصاد قلبي يوما من الايام ولا ترقص به لثاني ولا الصلوات فضلا عن هذه المشاهدة. هذه المقالة الفاجرة كما تقول ان انني اكفر المسلمين بالكبيرة فانا
حد قال كده
الذين يسمعونني منذ قرابة 25 سنة وانا اخطب على المنابر هل سمعوا مني في يوم من الايام انني قلت ان فعل كبيرة كافر؟ فوالله ما
اعتقد
الله يوم من
الايام
حتى وانا حدث
للطالب كان ده هو قاله ما هو ده ده تفريغ المكالمة ها اكمل ها لانه هيجي يورط نفسه ده بيأكد ذي
ويأكد انما غضاهم عبارة سمعوها ها؟ مع ما اراه من القرائن الظاهرة بسوء القصد سمعوا مقالة لي هي انني قلت ان مصر مستحيل ثم ضربت مثلا فقلت له قال رجلا
ثم ضربت
مثلا عز وجل حرم الربا ولكني اكله فذا كافر لا إشكال في الكفر. هذه العبارة التي قلت قالوا المصدر المصر مستحيل هذا لم يقل به أحد. قلت أنا ما تكلمت عن من هو المصر وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر ولكن إذا كان الكلام مهملا وهذا كلام أهل العلم ثم ورد بعده المثل فينبغي أن نرد الكلام المهمل بالمثل لأن الأمثال من باب المبين ولذلك
ضربه
الله عز وجل
لتدين الكلام. بالله عليكم يا اخوان هذا كلام واحد اصلا شم ريحه العلم. يقول لما اخذ هذا لما تكلمت في المثل وكذا وقال هذا قول الاصل ان المجمل يرجع فيه المثل. طيب انت قل المصر ها ما هو بقى بالضبط؟ حل الضبط ثم بين المثال ان هو لا يتعارض مع الضبط. انما هو نقلك الى نقل اخرى وهو ان الاجمال واللي كذا وينبغي على وقاعد اهل العلم نحن نحمل المجمل على مش عارف ايه الى اخر. يعني انت بقى بين لنا يلا المفصل ما بين. ثم المشكله انه يحيل يقول هنا بالاحاله في مثل هذه المجملات الى الامثله. ولما احلنا الى الامثله تبين انحراف. إذ جعلت الصورة هذه هي صورة الإصرار اللي هو في الاستحلال ولم يقل لا أحد من العلم. ها
قال عمرو بن مرة إذا سمعت مثلا ضربه الله عز وجل فلم أفهمه فكيف على نفسي لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعلمها إلا وما يعقلها إلا العالم.
قل لنفسك ها
فكل الأمثال من باب المبين. أنا إذا قلت إن المصر مستحيل هذا كلام مجمل ثم قلت مثال
هذا بقى مفصل في القاعدة. يعني صحيح هذا ولا مو بصحيح؟ مصير مصحيح صحيح ولا مو بصحيح؟ بين قل هذا صحيح ولا ليس بصحيح وتفصيل ذلك كذا. يعني اعطي هذه الألباني رحمه الله وهو سيبين لك.
قال مثال ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام السابق. إذا قال رجلا إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم أي شيء لكني أفعله فهذا واضح أنه كفر كفر إباء
كفر إباء. يبقى انتقلنا من كلمة مصر مستحيل إلى كفر إباء. يبقى الذي لا يفعل ما أمر به مع اعترافه هذا عنده كفر كفر إباء. يبقى كفر استحلال وكفر إباء. ها
ولكني ما قلت من هم المصير فحينئذ
ولكني ما قلت من هو من هو المصير. طب ما تقول بقى الواسي ما تقول الآن. ها
فحينئذ أبين بزعم أن الصورة في غاية الجلاء وغاية الوضوح المصير ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو نراه.
المصير ليس هو خذ بقى التفصيل. المصير ليس هو الذي يفعل الذنب
ويكرره
ولو مرارا. ها
ان تكرار الذنب لا يدل على الاصرار ويدل عليه احاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب العزه من حديث.
طيب خلاص الحديث هذا معروف. ها بعد الحديث
قال العبد اذا كرر الذنب مرارا وتكرارا لا يدل على الاصرار والفعل.
عرر الحديث من التوبه جعله إصرار أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم أذنب من غير توبة وأهبل تاب ثم تاب ثم تاب ثم تاب. نعم
العبد إذا كرر الذنب مرارا وتكرارا لا يدل على الإصرار والفعل بمجرده أيضا لا يدل على الإصرار. يعني واحد واضع أمواله في البنوك فيقال له هذا ربا فيقول الله يتوب علي أعمل إيه لا أجد من يشغل لي أموالي الأمانة راحت وضعنا أموالنا في الشركة الفلانية صرفوها وضعناها في الشركة العلانية صرفوها أنا ماذا أفعل ربنا يتوب علي. هذا لا يكفر وإن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة وهو وضع الأموال وهو وضع الأموال في البنوك. أن أسوي بين هذا الذي قال هذا الكلام وبين من يقول إن الله حرم الربا ولكن أكله من الذي يسوي بين هذا في العالمين.
يبقى إذن هنا فسر عبارة ابنه يعني بيقول ايه بقى والعمل لا يدل على الاستحلال مجرد العمل يعني يكون يعمل الذنب هذا وكذا ما يدل على الاستحلال انما يقول لك يبقى الصوره اللي هو ذكرها علمناها ربا ولكني ساكله يبقى ده الاستحلال الذي يخرج منه. يبقى هنا نفى ان يكون الاستحلال والاستمرار وده مخالف للسنه والجماعه. تمام تمام وافق ان العمل لا يدل على الاستحلال دي موافقه. طيب بيّن أن صورة الاستحلال هي أن أقول أعلم أنه حرام ولكن سأكله أن هذه صورة استحلال وهذا يخالف معنى الاستحلال عند أهل السنة والجماعة إذ هي اعتقاد حل شيء. ولهذا نقول له هو ربا اعتراف بالتحريم ولكن سأكله هل هذا اعتقاد حل ولا دلالة على حل ولا لازمه الاستحلال ولا إيه بالضبط. أنت جعلت استحلالا والاستحلال عمل قلبي فعلام أنا خلت عمل قلبي إلى العبارة دي نفسها. ثم قلت هذا كفر إباء واستكبار وهذا يحتاج أن تبين معنى كفر إباء والاستكبار ما هو. يعني هو كفر إبليس ولا كفر ماذا كفر إبليس ولا كفر ماذا هل هو كفر كفر إبليس ده كفر إباء واستكبار علم الأمر وأبى. نعم خلاص ما واضح. نعم
قال لا يشك احد في كفر هذا الجنس على الاطلاق
لا يشك أحد في عدم تكفيره على الإطلاق. هو يعني أقصد الصحيح خلاف كلام. نعم. مسكين مسكين. أيوة.
قال في العلم الضروري إن الظهر ركعتان أو العصر ركعتان أو المغرب أربعة أو الأوقات ثلاثة أنه كافر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن معرفة عدد الصلوات وعدد الركعات من العلم الضروري.
تمام.
في علم الخاصة والعام.
إيه الإشكالية؟ اللي بيقول الظهر ركعتين وكذا مع العلم بهذا أنكر هذا العلم الضروري. تمام. يبقى عندك لازم كلامك اللي بيقول إن الربا حرام. ان الربا ان ان ان, أن اقصد الـ 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 ان الربا هذا حلال يبقى تتوافق مع ان الظهر ركعتين. عايز تيجي بنفس الصوره كلام العز يبقى تقول كده. هو العز بيقول اتفقت الام على ان اللي يقول ان الظهر ده هو ركعتين مش اربعه. تمام. وده معلوم من الدين بضروره كده وعرف هذا وهو بسرعه هذا انه كاف صحيح. طيب يبقى هنا خالف الحكم ولا وافق؟ خالف الحكم. يبقى حتى تصحيح صلاتك ان يقول ان الربا ايه حلال ان الربا حلال ان الربا مش حرام يبقى غير الصورة. لكن هو بيقولك هنا الربا حرام يبقى كيف بقى الربا حرام وعلي انا عارف ان الظهر هذا أربع ركعات وصلى ركعتين يبقى صلاته بطل يبقى تبطل صلاته تبطل صلاته. وأعتقد أن الظهر هذا أربعة ولكن صلى ركعتين يبقى تبطل صلاته. هل يكفر أو لا يكفر؟ نقول تبطل صلاته. عايز تكفر بقى بترك الصلاة يبقى الكفر حايل إلى ترك الصلاة لا إلى أنه صلى لحيث أنه صلى ركعتين فقط أن هذا كفر. إنما هذا لأن صلاته بطلة وبالتالي كلا شيء وعليه يكفر بترك الصلاة.